اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
هناك خمسة أمور لا بد من الحديث عنها لكي نرى أن حجية الظهور مطلقة أو خاصة، مطلقة من حيث الموضوع أو خاص، مطلقة من حيث المحمول والحكم أو خاص. الأربعة الأولى من هذه الأمور الخمسة كلها تقع في باب الموضوع الظهور، أو قل المقدمة الأولى من بناء العقلاء، أصل بناء العقلاء. والأمر الخامس يتحدث عن الحجية. الأمر الأول، هل يشترط الظن الفعلي لدى العقلاء لكي يكون ذاك الظهور حجة أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل أن بناء العقلاء يعتبر فيه وجود الظن الفعلي بالوفاق أو لا؟ منها قال لي المولى وأنا من العقلاء، قال لي المولى اذهب إلى بغداد. اذهب ظاهرة في الوجوب، ليست نصة فيه، ليست صريحة، لعل اذهب هناك قرينة معها على إرادة، قرينة قطعية على إرادة الوجوب، هذه خارجة عن محل كلامنا، قرينة قطعية على الاستحباب خارجة عن محل كلامنا. هذه اذهب بما هي صيغة أمر عند العقلاء. العاقل عندما يسمع هذه الصيغة ماذا يفهم منها؟ يستظهر منها الوجوب، فهي ظاهرة في الوجوب عند العقلاء. هنا تارة يحصل لدي ظن فعلي أنا زيد من الناس بأن هذا الظاهر هو المراد للمتكلم، بأن المتكلم يريد في قلبه نفس هذا الظاهر. المتكلم في قلبه عندما قال اذهب إلى بغداد هو يوجب علي الذهاب إلى بغداد، عندي ظن بذلك. 80% 90% أنا عندي ظن بذلك، هذا ظن، هذا ظن فعلي بالوفاق، هذه تارة. وتارة أخرى لا، ما يحصل عندي هذا الظن، ما يحصل عندي ظن فعلي بالوفاق. قد الآخرين يحصل عندهم ظن، لكن أنا بالنسبة إلي وما عندي قرينة على الوفاق وما عندي قرينة على الخلاف. شنو مقصود المتكلم في قلبه، شنو مراده، ما أدري، لكن من خلال هذا الظاهر، هذا ظهور في وجوب الذهاب إلى بغداد، صار عندي ظن، ما صار عندي ظن بالوفاق، ما صار. هناك دعوة تقول، نسبت للشيخ الكلباسي محمد إبراهيم المتوفى سنة 1261 للهجرة، نسبها شيخنا الأنصاري إلى بعض معاصريه، كل شيء متقدم على الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال باشتراط الظن النوعي، عفوا باشتراط الظن الفعلي، قال نعم نعم، قال أنا أعتقد أن الظهور الذي لا يكون معه لدى الإنسان ظن فعلي بأن هذا هو مراد المتكلم، هذا مو حجة، بل راح نتطور أكثر، وهذا هو المقصود، بل أصلا لا ظهور، يعني أن العقلاء لا يعملون بهذا الظهور ولا يعتمدونه في مقام التفهيم أو التفهم، في مقام التفاهم والتخاطب لا يعتمدون الظهور إلا إذا حصل لديهم ظن بأن هذا هو مراد المتكلم، فما يبنون على الوجوب في باب الأوامر والحرمة في باب صيغ النواهي والمفاهيم وما شابه، لا يبنون على الأخذ بهذه الظهورات إذا لم يحصل لكل واحد منهم بأن هذا هو مراد المتكلم بموافقتي بوفاق هذا الظاهر لمراد المتكلم. هذا شرط، هذا شرط في بنائهم وبالتالي شرط في الحجية. لأن المولى إذا تمت عندنا المقدمة الثانية اعتبر أن بناء العقلاء ممضى، وبناء العقلاء خاص بحالات وصول الظن بالوفاق. هذه هي الدعوة الأولى. هذه الدعوة المصنف صار في مقام مناقشتها. طبعا المشهور ما يقبلون، المشهور لا يقبلون شرطية الظن بالوفاق. قالوا أنت حتى إذا ما حصل لديك ظن بأن هذا هو مراد المتكلم، أن هذا الظاهر يعني الوجوب هو مراد المتكلم، حتى إذا ما حصل لديك ظن، ما حصل لديك ظن بأن هذا الظاهر موافق مطابق لمراد المتكلم، ما دام يوجد ظهور عرفي حصل عندك أنت ظن أو ما حصل عندك ظن ما يضر، لا يعتبر الظن بالوثاق في بناء العقلاء لا في الحجية أبدا. شو ما تيد تصورون صوروا، إذا قيل لنا أن الظن بالوثاق شرط أصل الظهور نرفض، إذا قيل بأن الظن بالوثاق شرط لبناء العقلاء ما نقبل، شرط في حجية هذا أي نحو يقال ما نقبل. إحنا الآن نطرحه بما أنه قيد في بناء العقلاء ما نقبل، العقلاء يأخذون بالظهور مطلقا حتى إذا ما صار عندهم ظن بالوثاق. هاي دعوة، هاي دعوة المشهور، وهذه الدعوة هي المنثورة في كلماتهم، مبثوثة في كلماتهم. أنت من تراجع كلماتهم ينفون أي ارتباط بين الظن بالوثاق وبين الأخذ بالظهور عند العقلاء، وما هو العقلاء يبنون حتى لم يحصل لديهم ظن بالوثاق. المصنف قدس سره يذكر نكتة لطيفة في المقام، يفذلك المقام فذلك ظريفة. لاحظ، يقول قدس سره، يقول في الحقيقة عندما يقال هذا اللفظ ظاهر في الوجوب ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن هذا الظهور من الصفات القائمة بنفس اللفظ، صفة راجعة لللفظ، هذا اللفظ صفته أنه ظاهر في الوجوب، الظهور صفة مات اللفظ نفسه، واضح؟ الظهور صفة راجعة لللفظ، عندما يقال صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يعني نفس الصيغة، نفس الصيغة لها صفة نابعة منها صفة اسمها الظهور في كذا، صفة راجعة علما قائمة باللفظ وراجعة لللفظ، ما لها علاقة بشيء آخر اللفظ. بينما الظن بالوفاق لمن يرجع؟ الظن بالوفاق صفة قائمة بالسامع، أنا السامع لما أسمع كلمة اذهب إلى بغداد ماذا أفهم من هذه الصيغة؟ أفهم الوجوب، حصل لدي ظن بالوفاق، يعني أن هذه الصفة حصلت عندي أنا السامع، صفة الظن أنا الذي أظن، ولذلك لو لم يوجد سامع عند هذا المتكلم أبدا وقال هاي الكلمة أصدر كلمة وكتبها، حينئذ الظن ما أكو، لأن الظن لابد أكو سامع حتى يحصل عدة ظن، ظن لا يوجد ظن في المقام لأن ماكو سامع، ظن عند سامع ما موجود لأنه سامع ما أكو فظن ما أكو. إذن الظهور شيء والظن شيء، ولا يمكن أن نجعل الظن اللي هو صفة قائمة بالسامع أن نجعلها شرطاً للظهور الذي هو صفة قائمة باللفظ، ما يمكن، هذا ما له علاقة بذاك، أنه لا ظهور إلا عند الظن ما يمكن، الظهور أمر بمعزل عن السامع، ما له علاقة بالسامع، حصل ظن عند السامع أو لم يحصل، نأتي إلى اللفظ، هذا اللفظ له هذا الظهور أو لا أو ليس له هذا الظهور. حينئذ إذا أردتم أن تشترطوا شيئا في اللفظ، إذا أردتم عليكم أن تجدوا شيئا يرجع إلى نفس اللفظ ملسانه. وهذا الشيء هو التالي، أن نقول أن هذا الظهور أو قل هذا اللفظ عندما يصدر من متكلم، هل من شأنه أن يولد لدى السامع ظنا أو ليس من شأنه ذلك؟ لاحظ، نفس اللفظ من شأنه أن يولد لدى ظنا أو لا. الظن الحاصل عند السامع مسبب، سببه الظهور الموجود في اللفظ. اللفظ يسبب عندما يصدر من المتكلم يسبب حصول الظن. إذن الظن مسبب عن اللفظ وظهور اللفظ، فإذا كان هذا اللفظ له هذا الظهور فإنه يسبب الظن عند السامع. حينئذ نقول هذا اللفظ هل من شأنه أن يولد ظهورا عند السامع؟ لا من شأنه، هذه من الصفات القائمة بنفس اللفظ. لو كان من شأنه نقول خلاص هذا ظهور، هذا ظهور وهو كاف في المقام. العقلاء لا يذهبون، لا يبنون، لا يشترطون في العمل بالظهور وجود ظن شخصي فعلي عند السامع، وإنما يكتفون بالظن النوعي. الظن النوعي هو الشر، يعني أن هذا اللفظ من شأنه أنه إذا سمعه سامع يحصل لديه ظن، من شأنه، من شأنه حتى لو لم يحصل لديه ظن فعلي، من شأنه. أنا فد واحد شكاك، أنا لبعض الظروف الخاصة ما يصير عندي مثل هذا الظن، ما يأثر. هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني، لماذا؟ لأنه من شأنه أن يولد الظن، من شأنه، من شأنه ذلك. وهذه الشأنية ثابتة حتى في هذه الحالة اللي حصلت بالنسبة لي، لأنه لحالة خاصة أنا ما حصل عندي ظن، لكن هذا اللفظ لو ألقي للآخرين يوجب حصول الظن. حينئذ هذا له ظهور، وإن ما كان فيه ظن فعلي بالنسبة لي. إذن الظهور أو قل بناء العقلاء على الأخذ بالظهور لا يتوقف على وجود الظن الفعلي. العقلاء لا يشترطون وجود ظن فعلي حتى يبنون على الظهور. العاقل العقلاء بمجرد أن هذه ظاهرة عام، بمجرد أن يوجد لديهم لفظ بين أيديهم، هذا اللفظ من شأنه أن يولد الظن عند السامع المتعارف، من شأنه يبنون على الأخذ به، يبنون على الأخذ بذلك الظهور، وهذا الظاهر نعمل به. تلاحظون كيف؟ ولا يشترطون وجود ظن فعليا عند السامع، لا، هذا الظن، هذا اللفظ له ظاهر، خلاص ما لنا علاقة بالسامع، حصل لديه ظن فعلي أو لم يحصل، ما لنا علاقة بالسامع. إذن نكتفي بالظن النوعي ولا نشترط الظن الفعلي. الظن النوعي راجع لللفظ، نعم. الظن، لاحظ لفت المصنف، الظهور يتوقف على وجود ظن نوعي. يعني شنو؟ يعني هذا اللفظ من شأنه أن يولد ظنا لدى السامع لو سمعه وهو إنسان متعارف، من شأنه. هذه صفة إذن راجعة لللفظ. أما الظن النوعي الفعلي الحاصل الشخصي الذي يحصل لدى السامع، ما له علاقة، الظهور في اللفظ ما له علاقة بسماع السامع وظن السامع، ظهور قائم في اللفظ مقائم بالسامع. عندك قرينة شيخنا على هذا اللي تتفضل بي؟ قال نعم عندي قرينة، قرينتي أرجع للعقلاء فيها. تعال خلنا نحكم العقلاء، نقولهم لو واحد عنده سيد، السيد قال له اذهب إلى بغداد، جنابه ما راح إلى بغداد، تعال ليش ما رحت؟ قال أنا ما عندي ظن نوعي، أنا عفوا ما عندي ظن فعلي، ما صار عندي ظن، أنا احتملت أن المولى، أنا الآن عندي احتمال قوي أن المولى لا يقصد الوجوب، يقصد الاستحباب، يعني بكيفك، تريد تروح روح، ما تريد تروح لا تروح، لكن لو رحت أنا أعطيك ثواب معين. أنا هيك افتهمت، ما صار عندي ظن نوعي بأن مولاي يقصد الوجوب في الذهاب إلى بغداد. العقلاء أبدا ما مقبول، المولى والعقلاء ما يقبلون من عند هذا المعنى، يقول أبدا ما مقبول من عنده. أي عاقل من العقلاء عندما يسمع هذه اللفظة ماذا يفهم منها؟ تعالوا جيبوا لنا 20 واحد من العقلاء، ماذا تفهمون؟ قالوا نفهم الوجوب. قالوا له إذن حجتك غير مقبولة، لا يصح لك الاحتجاج بعدم حصول ظن فعلي. فعليا لديك أيها العبد، ولذلك أنت تستحق العقوبة ودفع الغرامة. تلاحظون وين رجعنا؟ رجعنا إلى العقلاء والبناء العقلائي في فهم وجودي، في فهم عدم اشتراطي الظن الفعلي وكفاية الظن النوعي في المقام. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول. إذا ما عندكم شيء أطلب.
ممكن ما يثبت ولا ضمور لكم الفعلي، مستحيل أن نقل طابق كل العقول على فهم ضمور لأحد الأشخاص.
يعني تقصدون أنه وين ما أكو ظهور أكو ظن فعلي؟
لا، هو إذا حتى يكون ظهور،
نعم، لازم أكون ظن فعلي،
يجب يكون ظهور ظن فعلي.
صحيح،
زين. ظن الفعلي يعني عند الشيخ عند الكل الجميع.
نعم.
فإذا ومن المستحيل أن تتطابق كل العقول، فما يبقى عندنا.
ها اي هذا ما اعرف، انا نسيت اقول فد شيء قال المصنف، خلي اقوله. المصنف جاء مبعد لاشتراط الظن الفعلي، ما اعرف انتم سيدنا تقصدونه ولا لا، مبعد لهذا الاشتراط، وهو لو كان الظن الفعلي شرطا في عمل العقلاء. خب احنا الان في هذه الغرفه الواحده، لو سمعنا لفظه حينئذ لفظة صيغة أمر ظاهرة في الوجود، كل واحد من عندنا راح يحصل لديه شيء. مرة كلنا يحصل لدينا ظن فعلي بالوجود، كلنا. فأكو تلازم بين ظهور صيغة الأمر في الوجود وبين حصول ظن فعلي لدى كل العقلاء في أن هذا هو مراد المتكلم. هذا كل زين، فراح يصير أكو تساوي بين الظهور وبين الظن الفعلي. هذا لو صاير، لو يصير هيك شيء كل زين، لكن هذا قطعا بالوجدان ما موجود. مو دائما الظهور يوجد ظن فعلي. احنا الان 10 15 20 في مكان واحد، قطعا مو قطعا، احتمال كبير بعضنا ما يصير عنده ظن فعلي بالظهورات، بعض الظهورات اللي يسمعها في كلام واحد من متكلم واحد. فاذا بعضنا عنده وبعضنا ما عنده، وعليه راح نفصل، راح نقول يابا اللي يحصل هو لفظ واحد له ظهور واحد. خب حينئذ الذي يحصل لديه ظن فعلي هذا الظهور حجة في حقه، والذي لا يحصل لديه ظهور فعلي هذا الظهور مو حجة في حقه. أو نقول إذا كان هذا يختلف باعتبار بناء العقلاء، العقلاء يقولون إحنا هذا الشخص الذي لديه ظهور فعلي نقول له بلي لابد أن تعمل وفق ظهوره، أما ذاك اللي ما عنده ظن فعلي لا تعمل وفق ظهوره. واي بعيد أن نقسم الظهور على أساس اختلاف الناس، نقول ذاك عنده ظهور وهذا ما عنده ظهور، هذا واي بعيد. الظهور شيء واحد، ما يختلف بوجود ظن فعلي وعدم وجود ظن فعلي لدى الناس، هذا مبعد للظن الفعلي. هذا مقصودكم سيدنا؟ إذا قصدكم التساوي دائما، يعني إذا أكو ظهور أكو ظن فعلي، إذا هذا قصدكم هذا يكذبه الوجدان، قصدي لا يقول لا يصححه الوجدان.
كنت أقصد أن أقول مثلا أنه إذا قلنا بالظن الفعلي فما يبقى عندنا ظهور أصلا،
ها، لأنه كثير من الأحيان بل وبالتالي إذا اشترطنا الظن أن يظن كل إنها بين ثلاث حالات، إما نقول أن الظن أن ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى يشترط فيه حصول ظن فعلي عند كل الناس حتى يكون ظن في عند كل الناس، قد هم أكو ناس يسمعون هذه كل يحصل عندهم جميعا
حتى يصير حجة،
إذا ما عندي ظهور، بعض ظهور ما أكو، ظهور ما أكو، لأنه ما يمكن أن يحصل ظن فعلي عند كل الناس، طبعا بعض الناس ما يحصل عندهم. إذا نقول فد شيء أقل من هذا، أنه لكي يحصل ظهور اللي عنده ظن فعلي نقول له عندك ظهور، اللي ما عنده ظن فعلي نقول له ما عندك ظهور، هكذا نقول. يقول هذا مو منسجم، هذا ما يصير، لأنه هذا معناه أنه اللفظ الواحد لبعض الناس بيظهور ولبعض الناس ما بيظهور، هذا هم يمكن أن نقبله. لو نقول هذا اللفظ له ظهور أو ليس له، له ظهور، وبالتالي يكفي فيه الظن النوعي، يعني من شأنه أن يولد ظنا لدى الإنسان الطبيعي لدى الإنسان، هذا يكفي، هذا يكون له ظهور بالنسبة للجميع، وهو حجة ويعمل به بالنسبة إلى الجميع. بعد هذه الصلة، هذا بعد اللي نقلته أمس مالت الاطمئنان، بعد الصلة أضرب منها. هذا صاحبنا يكتفي بالظن، ذاك صاحبنا يعني ما يكتفي إلا بالاطمئنان، وويلا لازم نطمئن دائما حتى نعبل بالظواهر. بعد الصلة راح يكون مبنى كلامه أنه دائما وين ما أكو ظهور يعني أكو اطمئنان، إنما يعمل بالظهور من قبل العقلاء لأنهم يطمئنون، فراح تنسلب قيمة الظهور بما هو ظهور. تلاحظون كيف موارد الاطمئنان يؤخذ بها، وموارد عدم الاطمئنان لا يؤخذ بها. أولا اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، فقيل لا بد من حجية الظاهر، لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. تلاحظ هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة. حتى يكون الظهور حجة لا بد من وجود ظن فعلي، إذا ماكو ظن فعلي ظهور ما أكو، موضوع الحجية ينتفي. تلاحظ كيف الظهور حجة، متى يكون الظهور حجة؟ إذا كان أكو ظن فعلي، لأن إذا ما حصل عندي أنا السامع ظن فعلي بأن هذا هو مراد المتكلم، هذا يقول أصلا ظهور ما أكو فلا يكون حجة من هذا الباب. وإلا فهو يعني الظاهر الذي ليس فيه ظن فعلي بمراد المتكلم، ليس بظاهر، أصلا هذا مو ظهور. يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا ما هو؟ حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه من الكلام، بالمراد منه من الخطاب، أن يظن المخاطب ظن السامع ظنا فعليا. وإلا إذا ما عند ظن فعلي بأن هذا هو المراد للمتكلم فلا يكون ظاهرا، بعد ما خبر هذا ليس ظهور، وهذا المعنى ليس ظاهرا هو الظاهر، بل يكون مجملا، يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. أنا اللي ما عندي، أنا ما عندي ظهور، أنت عندك ظن فعلي، أنت عندك ظهور، أنا ما عندي ظن فعلي، أنا عندي إجمال. أقول قال المصنف إشكالي هو التالي: من المعلوم أن الظهور، لاحظ يوجد فرق بين الظهور وبين الظن، ولا يمكن أن نجعل الظن الفعلي شرط للظهور، مقوم للظهور، هذا مستحيل، هذا ما يمكن، ما يقعد، ما ينسجم. لاحظ كيف أن الظهور صفة قائمة باللفظ، اللفظ ظاهر، أو قل ظهور اللفظ، هذا يرتبط بنفس اللفظ، أكو لفظ أكو ظهور، ماكو لفظ ماكو ظهور. الظهور صفة قائمة باللفظ وراجعة إليه ومرتبطة به، وهو هذا الظهور كون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، كاشفا عن المراد ودالا على المراد، خب هذا الظهور. والظن أن الظهور صفة، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ، الظن يحصل عند السامع، السامع يحصل لديه ظن أو لا يحصل، ما له علاقة باللفظ. فكيف يكون مقوما لكون اللفظ؟ فكيف يكون الظنها اللي يحصل عند السامع مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ هذا شيء، ذاك شيء أجنبي عنه. وإنما أقصى وأكثر ما يقال هو إنه يعني ظهور اللفظ يستلزم الظن، ظهور اللفظ يستلزم الظن عند السامع، فمن هذه الجهة، هذا أقصى ما يقال، لأنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة لاستلزامه الظن وتسبيبه الظن لدى السامع، يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره، لظهور اللفظ. وفي الحقيقة فإذا لا يمكن أن نجعل الظن الفعلي مقوما للظهور، وعليه وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد. يعني شنو كشفه الذاتي؟ يعني أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه. لاحظ من شأنه، من شأنه أن يشير، من شأنه مو فعلا يثير الظن، لأنه إذا قلنا فعلا يثير الظن رجع الإشكال أن الشيء الأجنبي راح يقوم ظن السامع، سوف يقوم ظهور اللفظ. لا، من شأن هذا اللفظ، من شأنه، هذا كشف ذاتي إذن، من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه من الكلام من اللفظ. وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، يقول المصنف لأن ذلك، هذا تعليل لقوله المقوم للكلام لكون الكلام ظاهر هو الكشف الذاتي، أو أي كون الكلام من شأنه، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام، الكشف الذاتي أو الشأنية في إيجاد الظن هو الصفة القائمة بالكلام المقومة هذه الصفة لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة. هذا هو المقصود. زين، هذا من شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو البناء العقلاء والمدرك لحجية الظاهري، هذا الظاهر الذي فيه كشف ذاتي، هذا يعني هذا الظاهر الذي كشف عنه اللفظ كشفا ذاتيا، يعني من شأن اللفظ أن يوجب الظن به بأنه هو المراد، ليس إلا بناء العقلاء، وهذا بناء العقلاء يجري في المقام. فبناء العقلاء هو المتبع في أصل حجي، في أصل الحجية حجية الظهور، وفي خصوصياتها، وهذا من الخصوصيات، كفاية الظن النوعي، هذا من الخصوصيات، يعني من شأنه أن يكون موجبا لحصول الظن، هذا من الخصوصيات، فهو المتبع أيضا. ألا ترى يجب لنا أن قرينا أو يوضح لنا أن بناء العقلاء قائم على كفاية الظن النوعي، وأن الظن النوعي هو الأصل في الظهور، هو المقوم للظهور، ألا ترى دون الظن الفعلي، ألا ترى لا يصح للسامع، لا يصح للسامع، ألا ترى أنه لا يصح للسامع أن يحتج هذا السامع عندما يخالف، لأن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر، من صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب، إذا أراد مخالفته مخالفة الظاهر لا يصح له أن يحتج بذلك مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، أيا كان السبب. يقول أنا عندي قراءة شخصية، أنا رجل قطاع وظنان ومدري إيش، أنا سريع الاتهام في المفاهيم، المهم أيا كان السبب ما يقبلون من عنده، لا يصح عقلائيا، لا يصح ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، مقوم الظهور موجود، خلاص ما نقبل منه عذرا، لا نقبل منه عذرا أنه ما عنده ظن بالوفاق. وهذا ما يسمى بالظن النوعي، يعني أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، من شأن هذا اللفظ أن يوجب الظن لدى السامع، هذا نسميه بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر. إذا تحقق الظن النوعي يعني تحقق الظهور، والظهور حجة، كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. الظن النوعي يكتفى، يعني مو إلا أنا من يجيني خبر أحد الثقات ويخبرني عن حكم شرعي لازم أنا يحصل عندي ظن فعلي بأن هذا الخبر قد صدق من الإمام علي، صدر من الإمام، لا أبدا، ما دام هذا الخبر بطبيعته يوجد ويوجب حصول الظن لدى السامع هذا كافي. تلاحظون كيف؟ وإلا لو كان، لاحظ المصنف يجيب مبعد، قرينة مبعدة على عدم اشتراط الظن الفعلي، وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كلام، لكان كل كلام الواحد يعني في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص اللي حصل عنده ظن فعلي، غير حجة لكان كل كلام حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، شخص آخر الذي لم يحصل لديه الظن، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهرة لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. يقول المصنف من البديهي أنه أننا لا نوقف، أننا لا نوقف أن يكون، لأنه يدور الأمر لو أدخلنا عنصر الظن الفعلي في حجية الظهور يدور الأمر بين أمرين، إما أن نقول لابد لكي يكون هذا الظهور حجة أن يحصل ظن فعلي لدى كل العقلاء. فإذا مثلا الشيخ ما حصل عنده ظن فعلي، نقول هذا الظهور بعد مو حجة لأن أحد العقلاء لم يحصل لديه ظن فعلي، نقول هذا واضح البطلان بديهة. الدرجة الأخفية هذه أن نقسم، إذا أردنا أن ندخل الظن الفعلي في حجية الظهور نقسم، نقول من حصل لديه ظن فعلي فهو حجة له، ومن لم يحصل لديه ظن فعلي ليس حجة عنده. وبالتالي العقلاء كلهم صار عندهم ظن فعلي إلا شخص واحد، العقلاء ذولاك كلهم حجة لهم الظهور، هذا الذي لم يحصل لديه هذا الشيخ ليس لديه حجة، حجة ما عنده. تلاحظ كيف؟ فيدون الأمر بين ذني، الأول بديهي البطلان، الثاني كون نقول بي يعني يتجه للثاني، هذا أيضا لا يقبل عقلائيا، لو حجة للجميع لو حجة لو ليس بحجة للجميع. لاحظ العبارة، لو كان الظن الفعلي ومعتبرا في حجية الظهور لكان النتيجة هذه، الكلام الواحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى آخر، هذا ما يقبل أحد. بعد أكو فد شيء آخر بعد أضرب يا أخي، هذا أشد إيلاما وأشد رفضا من البديهي، أن لا يصح ادعاء أن الظاهر الواحد حتى يكون حجة لابد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. هذا أبدا، هذا خلاف البداهة والضرورة، لا يقول به أي أحد. الأول أقل مخالفة، ولكنه أيضا لا يتوهمه القائلون بعدم حجية الظهور. الثاني اعتبار بالإسم،
ما قال أنه لا يكون الظن مقوم لللفظ.
نعم،
شو السبب أنه يكون مقوم وإن كان هذا القائل بالمتكلم وهذا القائل؟
لأنه
يخلى يولد الظن عند السامع هو هذا اللفظ، فيصح أنه نوصف هذا اللفظ لأنه أما ظني أو قطع.
هذا معنى أنه صفة مالت الشيء قومها شيء آخر، ما له علاقة، ما يمكن يعني الصفة الراجعة لي شنو ارتباطها بيك؟ ما له علاقة صفتك الراجعة إليك، ما له علاقة. هسه مثلا واحد صفته الشجاعة، هاي صفة قائمة به، شجاعته صفة قائمة به، ما لها علاقة بشجاعة أو جبن شخص آخر. يعني هذه الشجاعة إن كان شخص آخر شجاعا الشجاعة موجودة، وإن كان شخص آخر جبانا فشجاع، ما يمكن، لا يمكن. هذه صفة قائمة بالأول، كيف يمكن أن نجعل شيء ثاني أجنبي عنها وقوم لها؟ ما يمكن. هذه صفة قائمة باللفظ، كيف يمكن أن نجعل صفة راجعة للسامع؟ ما يمكن. ولذلك نعم، قل من شأنه هذا اللفظ، من شأنه أن يولد الظن، هذه صفة من قلت الشأنية والقابلية، هاي الشأنية والقابلية صفة راجعة لنفس اللفظ. تلاحظون كيف؟ هاي الشأنية والقابلية والقدرة راجعة لنفس اللفظ، ما راجعة بعد للسامع. تلاحظون كيف؟ ما يمكن. يعني أنت تريد تجعل شيء عد شيء مقوم للغير، ما ممكن هذا شيء وذاك شيء آخر. وأما عدم الظن بالخلاف، عدم الظن بالخلاف فشيء أقل درجة. شلون عدم الظن بالخلاف؟ يعني نفس القائل بالمقولة السابقة قال إذا ما تقبلون علينا اشتراط الظن بالوفاق فلا أقل، اقبلوا من عندنا عدم وجود ظن بالخلاف، يعني أن الظهور يتقوم بعدم الظن بالخلاف، يعني ظهوره، يعني أن بناء العقلاء على الأخذ بالظهور مشروطة. العقلاء متى يبنوا؟ إذا لم يحصل لديهم ظن بأن المتكلم لا يريد. أما إذا حصل لديهم ظن بأن المتكلم لا يريد الوجوب بل يريد الاستحباب، لا يعملون بالظن، لا يعملون بالظهور أبدا، لا يعملون بالظهور. هذا الظهور متقوم بعدم وجود ظن بالخلاف. إذا أكو ظن بالخلاف يا أخي، المولى مالتي قال اذهب إلى بغداد أصار عدي لبعض الأسباب ظن بأنه لا يقصد الوجوب يقصد الاستحباب. العقلاء ما يؤاخذوني، وبالتالي المولى إذا أجا عاتبني أنا أستنجد بالعقلاء، أقول لهم تعالوا تعالوا اقضوا بيني وبين مولاي. ليش ما رحت؟ أقول لهم لأني صار عندي ظن بالخلاف للأسباب التالية، هذه الأسباب مالتي، لو توجد عندك أنت هم يصير عندك ظن بالخلاف. دققوا قالوا نعم صحيح، يا سيد لا تؤاخذ، فإننا لا نؤاخذ في هذه الحالة، نشترط في البناء على الظهور، نحن لا نبني على الظهور. إذا صار لديك لدى السامع ظن بالخلاف فالبناء مشروط بعدم الظن بالخلاف. صاحب الكفاية ما قبل، رفض. صاحب الكفاية قال بناء العقلاء مطلق، هناك ظن بالوفاق أو لا، كان هناك ظن بالخلاف أو لا. صاحب الكفاية قال عقيدتي أن العقلاء يعملون بالظواهر حتى في حالة الظن بالخلاف، فضلا عن عدم وجود ظن بالوفاق. هاي صاحب الكفاية. المصنف قال لا، لا بد من أن نفصل، راح أفصل بطريقة كاملة أوضح لكم أنه ما في خلاف بين صاحب الدعوة الذي نقل عنه الشيخ الأنصاري وهو أستاذ بعض معاصريه ولعله الكلباسي رحمه الله، بين صاحب هذه الدعوة وبين صاحب الكفاية. راح أوضحها، راح أراويكم أن النزاع لافظي والكلام هو التالي. هذا الذي أوجب الظن بالخلاف مر سبب يعتمده العقلاء، مقبول عند العقلاء، سبب مقبول عند العقلاء، وسبب موضوعي يولد من طبيعته أن يولد الظن بالخلاف. وتارة هذا الظن بالخلاف منشأه سبب لا قيمة له، وهذا الإنسان اللي حصل عنده ظن بالخلاف ما كان ينبغي له، هكذا يقول العقلاء، ما كان ينبغي لك أن تعتمد هذا السبب والمنشأ. على الأول المصنف يقول بناء على الأول ظهور ما يبقى يا إخوة، ظهور ما يبقى، ظهور يروح ما إلى قيم بعد، مو ظهور. إذا كان السبب عند العقلاء سببا جيدا موضوعيا معتمدا من قبله من قبلهم له حق أن يوجب الظن بالخلاف، إذا ظهور ما أكو، ظهور يزول وبالتالي ليس بحجة، وبالتالي عدم الظن بالخلاف هنا شرط والحق. هذا بالنسبة للأول. والثاني لو كان هذا السبب سبب ذاتي، سبب مو مقبول عند العقلاء، مو طبيعي أن يسبب هذا الظن بالخلاف، فإن العقلاء لا يقبلون مثل هذا السبب ولا يكون مقبولا، والظن والظهور مع وجود هذا الظن الظهور يبقى حجة. ونحن نقول أن صاحب الدعوة الثانية الذي اشترط عدم وجود ظن بالخلاف لعله يقصد السبب الأول، نحو الأول، سبب يؤدي إلى زوال الظهور، ولعل الشيخ صاحب الكفاية عندما رفض الدعوة المذكورة يقصد السبب الثاني، القسم الثاني من الأسباب. كل واحد يخلي في باله سبب معين وتحدث عنه، ولا خلاف بينهم. إذن لا الأول يقول بعدم حجية الظهور الذي يكون المانع عنه في موارد وجود ظن بالخلاف لكن غير معتمد من قبل العقلاء، ولا الشيخ صاحب الكفاية هم يقول العكس بذلك. قال قدس سره. ثانيا اعتبار عدم الظن بالخلاف، قيل إن لم يعتبر الظن بالوثاق، خب نتنازل عن النقطة الأولى، أمرنا وأمركم إلى الله. إن لم يعتبر الظن بالوثاق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل لدى الإنسان ظن بالخلاف، ظن فعلي بالخلاف. أما إذا حصل لديه ظن بأن المتكلم لا يقصد الوجوب، نقول له بعد مو حجة عليه، نسلب الحجية عن كل ظهور إن حصل للمتكلم ظن فعلي بخلاف ما هو ظاهر. قال الشيخ صاحب الكفاية، إشكال صاحب الكفاية في رده: والظاهر أن سيرتهم يعني العقلاء على اتباعها أي الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن فعلا على خلافها قطعا، ها قطعا راجع للسيرة، السيرة على الاتباع، ضرورة أنه لا مجال. ليش هذه السيرة قائمة على 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 الاتباع من غير تقييد؟ ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها، مخالفة هذه السيرة، مخالفة الظواهر عفوا، مخالفة الظواهر بعدم إفادتها، يعني الظواهر الظواهر الظن بالوفاق، هاي في هذا بلحظة النقطة الأولى، ولا بوجود الظن بالخلاف، هذا رد صاحب الكفاية. أقول تفصيل المصنف: إن كان منشأ الظن بالخلاف منشأه أمرا يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن بالخلاف يضر في حجية الظهور، بل ويضر في ثبوت الحجية للظهور، بل على التحقيق، يقول رأيي أنا رأيي الاجتهادي على التحقيق لا يبقى معه مع هذا الظن بالخلاف ظهور للكلام، لا يبقى معه ظهور بالكلام، أصل ظهور يروح، يعني هذا اللافظ ليس من شأنه أن يولد ظنا لدى النوع لدى نوع السامعين، ليس من شأنه مع وجود هذا المنشأ الذي يؤدي إلى الظن بالخلاف المعتمد من قبلهم، لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون هذا الظهور موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر، الأمر الذي ولد الظن بالخلاف المعتمد عليه في التفهيم، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، مثل القياس، قياس مو أمارة معتبرة عند الشارع، لكن هذا القياس يولد لدى العقلاء ظن بالخلاف، يقول حتى هذا القياس مدام كسر الظهور فإننا نعتمده، لأن الظهور هو المشكلة، لأن الظهور هو موضوع الحجية، فماكو ظهور في المقام فلا حجية، حتى لو فرض أن ذلك الأمر المعتمد عند العقلاء والذي يعتمده في التفهيم، حتى لو فرض أن ذاك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، ماكو دليل خاص على حجية ذلك الأمر، لكن مع ذلك في المقام يؤثر، لأن الملاك في ذلك في الاعتماد، في الاعتماد هنا هو بناء العقلاء، الاعتماد على الظهور وبناء العقلاء، وفي المقام لا ظهور، وفي البناء لا بناء عقلاء لأنه لا ظهور فيعتمد. وأما إذا كان منشأ الظن القسم الثاني ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن بالخلاف من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، لأن الظهور قائم في خلافه، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. لماذا لا قيمة لهذا الظن؟ لأن الظهور قائم في خلافه، هذا الظن مو معتمد عند العقلاء، فالظهور تام، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله، مثل هذا الظن في على الخلاف في تبانيهم على حجية الظهور. هذا القسم الثاني. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية، أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف الذي لا يؤثر في حجية الظهور هذا القسم الثاني، أن مراد هذا القسم الثاني فقط لا ما يعم القسم الأول، ولعل مراد القائل الذي اعتبر عدم الظن بالخلاف، عدم وجود ظن فعلي بالخلاف، ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن الفعلي بالخلاف هو القسم الأول، ما كان المنشأ فيه أمرا معتمدا عند العقلاء فقط، لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح والحمد لله، وقعت المصالحة المجتمعية بين الطرفين، جزاه الله خيرا الجزاء، والحمد لله رب العالمين.